الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة غافر ومع الآية 61، وهي قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الإخوة الأكارم، العقل أصل الدين، لأنك لا تستطيع أن تستقيم على أمر الله إلا إذا تعرفت إليه في معرفة وفي تطبيق وفي سعادة. علة وجودك وعلة خلقك أن يسعدك الله سبحانه وتعالى بالقرب منه. خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض. نحن في دار امتحان، نحن في دار إعداد، نحن في حياة دنيا وليست عليا. الحياة العليا في الآخرة، حياة التشريف في الآخرة، نحن في دار تكليف. حياة الجزاء في الآخرة، نحن في دار عمل. فكل إنسان يتجه في حياته الدنيا إلى أن يستمتع بها ويجعل المتعة نهاية آماله، فقد ضل ضلالا بعيدا وضل ضلالا مبينا. أقول لكم هذا المثل دائما لخطورته. لا يصح عملك أيها الأخ الكريم إلا إذا عرفت لماذا أنت على وجه الأرض. كما كنت أقول وأضرب هذا المثل، إنسان سافر إلى بلد في سؤال كبير: لماذا أنا هنا؟ إذا عرف لماذا هو هنا تصح حركته. لو أنه جاء هذه البلدة طالب لتحرك في اليوم التالي إلى الجامعات، لو أنه جاء لهذه البلدة تاجر لتحرك إلى المعامل، لو أنه جاءها سائحا لتحرك إلى المقاصف والمتنزهات. لا تصح حركتك في الدنيا. الإنسان كائن في فاعلية كبيرة، أساس الفاعلية الشهوات، شهواته تدفعه نحو كسب المال، نحو الاستمتاع، نحو العلو. الإنسان يشكل كائن متحرك، التعبير ديناميكي، يعني في فاعلية كبيرة جدا. هذه الحركة إما أن تكون حركة هادفة صحيحة مسعدة، أو حركة طائشة مسيئة مشقية. فكل إنسان له عمل في الحياة، كل إنسان يتحرك، يأخذ يعطي، يصل يقطع، يسالم يعادي، يقبض المال ينفق المال، يستمتع بطريقة مشروعة أو غير مشروعة. مجموع نشاطه في عمله وفي إمضاء أوقات فراغه وفي علاقاته الشخصية وفي علاقاته الاجتماعية، مجموع حركته، مجموع نشاطه يقال له حركة. حركة الإنسان على وجه الأرض إما أن تكون صحيحة هادفة مسعدة إلى أبد الآبدين، وإما أن يتحرك الإنسان بلا هدف أو بهدف موهوم غير صحيح، حركة ليست منضبطة لا بقيم ولا بشرع. فهذه الحركة المتفلتة من منظومة قيم، هذه الحركة الطائشة غير المنضبطة غير الهادفة، هي سبب شقائه في الدنيا والآخرة. أخطر ما في الموضوع أن الإنسان بقدر معرفته بالله يطيعه، وبقدر طاعته يسعد. ملخص ملخص الملخص: بقدر معرفته يطيعه، بقدر طاعته يسعد. الهدف الأخير أن تسعد، الثمن أن تطيعه، السبب أن تعرفه. لذلك في كتاب الله عز وجل من حين إلى آخر لفتات لهذا الإنسان إلى الكون. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار. لك حواس خمس، هذه الحواس الخمس لا تستطيع أن تعرف الله. هذه الحواس الخمس تعرف الأشياء المادية المحيطة بك، لكن العقل الذي أكرمك الله به ووضعه في رأسك إن صح التعبير أو في صدرك بمعاني أخرى، لكن العقل الذي أكرمك الله به هو أداة معرفة الله. العقل تماما كهذه العين، الإبصار يحتاج إلى أشياء ثلاثة، يحتاج إلى عين، ويحتاج إلى شيء تبصره، ويحتاج إلى وسيط بينهما وهو الضوء. العين موجودة والشيء موجود، بلا ضوء لا تبصر. العين موجودة والضوء موجود بس بلا شيء العين ما لها فائدة. الشيء موجود والضوء موجود بلا عين الإبصار مستحيل. فمن أجل أن تعرف الله سبحانه وتعالى لا بد من كون يدل على الله، ولا بد من عقل يفهم الكون، ولا بد من نور إلهي يكون وسيطا بين الكون والعقل. كما أن العين تحتاج إلى نور وإلى شيء مبصر، كذلك العقل يحتاج إلى نور وإلى كون يدل على الله عز وجل. لذلك الحقيقة الدقيقة أنك لن تسعد إلا بطاعة الله، ولن تطيعه إلا بعد معرفته، ولن تعرفه إلا من خلال خلقه. في نقطة مهمة جدا هي أن الله على كل شيء قدير. إن كان من الممكن أن يكون الكون بوضع أبسط بكثير مما هو عليه، يعني في شيء أخواننا اللي بيدرسوا بيقرأوا اختصاصات علمية، المادة معقدة جدا، الذرات شيء لا يرى بالعين، الذرة فيها نواة وفيها تهارب وفيها إلكترونات ومدارات، أول مدار والثاني والثالث، ولها أنظمة دقيقة معقدة، الذرات معقدة، خلق الإنسان معقد، خلق الحيوان معقد، الدماغ معقد تعقيد ما له حدود، خلق النبات معقد، خلق الحيوان معقد. هذا تعقيد إبداع، تعقيد إعجاز. فالسؤال الآن، كان من الممكن أن يكون الكون بشكل بسيط بسيط. لنجيب مثل، أيام في بالبيت طاولة عبارة عن ترس خشب أربع قوائم، هذه قطعة أساس في البيت بس غير معقدة ما فيها شيء. لكن أحيانا تفتح جهاز إلكتروني، لو عندك مثلا حاسوب تفتحه بتلاقي شيء مخيف داخله، صمامات ودارات يعني أشياء معقدة جدا، توصيلات. الطاولة البسيطة ترسه أربع أرجل كهذا الحاسوب؟ لا. لماذا كان الكون بهذه الدقة البالغة وبهذا الإعجاز المبدع وبهذا التعقيد العظيم؟ من أجل أن يحقق هدفا ماديا؟ لا، من أجل أن يكون الكون مظهرا لعلم الله، مظهرا لقدرته، مظهرا لرحمته، مظهرا لحكمته، مظهرا للطفه. الأساس أن يكون الكون مظهرا لأسماء الله الحسنى. إذا أردت أن تعرف الله ليس من سبيل تستخدمه أو من طريق تعبره أو من أداة تستعملها إلا أن تفكر في صنع الله عز وجل، لأنه في آيات كثيرة تقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إن لم تؤمن بالله من خلال آياته فلا سبيل لك إلى الإيمان. يعني أنت لو رأيت شخصين بشكلين مختلفين، واحد طويل واحد قصير، واحد لونه أبيض واحد لونه أسمر، واحد في وسامة واحد في دمامة مثلا، كلاهما يصنع قطع أساس، فأنت تعرف صنعتهما من شكليهما أم من صنعهما؟ من صنعهما. فالصنعة تدل على الصانع، والنظام يدل على المنظم، وحسن التقدير يدل على المقدر، والحكمة تدل على الحكيم. فكل ما في الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. فمنطلق الدرس، خلقت كي تسعد، والسعادة تحتاج إلى ثمن، ثمنها طاعة الله في الدنيا، والطاعة ثمنها معرفة الله، ومعرفة الله طريقه التفكر في خلق السماوات والأرض. لذلك شيء طبيعي جدا أن تقرأ في القرآن الكريم من حين إلى آخر آيات كونية تدل على الله. الحقيقة هذه الآيات ليست على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، يعني ربنا عز وجل بث في الأرض آيات لا تعد ولا تحصى، كل ما في الكون ينطق بوجوده، كل ما في الكون ينطق بوحدانيته، كل ما في الكون ينطق بكماله، كل ما في الكون ينطق بعلمه بحكمته بقدرته بلطفه بغناه. فنحن من أجل أن نسعد لا بد من طاعة الله، من أجل أن نطيعه لا بد من معرفته، من أجل أن نعرفه لا بد من التفكر في خلقه. فكل إنسان الله أتى عقل، عقل العقل أثمن شيء منحك الله إياه على الإطلاق. العقل البشري أعقد مخلوق لله عز وجل، 140 مليار خلية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد، 14 مليار خلية قشرية هي مكان التفكر والتذكر والمحاكمة والاستنباط والاستنتاج والقياس والتصور، كل أنواع الأنشطة العقلية محلها القشرة الدماغية. طيب المشكلة أن هذا العقل، يعني كما أضرب مثل ما في مانع، ممكن تشتري جهاز ب30 مليون حاسوب تستخدمه طاولة بالبيت، أليس في هذا احتقارا له؟ ممكن تستخدم آلة معقدة جدا لهدف سخيف جدا. فكل إنسان يستخدم عقله لكسب المال فقط، يستخدم عقله للإيقاع بين الناس فقط، يستخدم عقله لينتزع إعجاب الناس فقط، يستخدم عقله ليعيش حياة وادعة فقط، هذا إنسان هناك في عقله خلل خطير، يعني استخدمه لغير ما صنع له. العقل البشري لا يليق به إلا أن يكون أداة لمعرفة الله، لأن هالأداة تجر لصاحبها سعادة أبدية إذا استخدمه لجمع المال وصار أغنى أغنياء الأرض، لك ملك الحديد بالعالم، في أغنياء يقرضون الدول والحكومات، أحد كبار أغنياء العالم أمواله المنقولة سرائكه الذهبية لها مستودع كبير، فدخل مرة لهذا المستودع وأغلق عليه الباب وهو في الداخل، ومن عادته أن يتنقل في اليوم مرتين أو ثلاثة من بلد لبلد، فلما غاب عن البيت ظن أهله أنه في سفر، هو ظل يصيح وينادي ويستغيث حتى أدركه الموت جوعا وعطشا، فجرح أصبحه وكتب على الجدار أغنى إنسان يموت جوعا. يعني لو أنه إنسان استخدم عقله وجمع أكبر ثروة بالعالم، طيب هذا الإنجاز الضخم لهذا العقل متى تنتهي فوائده؟ عند الموت. لو أنه استخدم عقله حتى بلغ أعلى منصب في العالم، هذا الإنجاز لهذا العقل متى ينتهي؟ عند الموت. لو أنه استخدم عقله وبلغ يعني أرقى حياة يعيشها إنسان، أطيب الطعام، أفخر البيوت، أفخر اللباس، متى ينتهي إنجاز هذا العقل؟ عند الموت. إذن هذا إنجاز سخيف لهذا العقل، لكنك إذا تعرفت إلى الله بعقلك من خلال الكون وبهدى من الله عز وجل، هذا الإنجاز لهذا العقل هو الذي يسبب لك السعادة الأبدية إلى ما شاء الله. لذلك لا يليق بالعقل أن تستخدمه إلا في معرفة الله، فإن استخدمته استخداما جانبيا في كسب المال لا مانع، إن استخدمته استخداما جانبيا في إصلاح حياتك لا مانع، أما أن تستخدمه استخداما وحيدا في كسب المال وفي الارتفاع أو في مكاسب مادية تنتهي عند الموت فهذا هو الحب الشديد. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها الإخوة الأكارم، دائما وأبدا بطولتك تظهر حينما تلقى الله عز وجل. هل أنت نادم؟ المؤمن كل جهده في الدنيا، كل انضباطه، كل تفكره، كل سعيه لمعرفة الله، كل سعيه لطاعته، كل بذله من أجل أنه إذا جاءه ملك الموت أن يشعر أنه حقق الهدف من وجوده، وأنه دخل في رضوان ربه، وأنه استحق جنة الخلد. هذا هو العقل. أما أي إنسان بلغ أعلى قمم النجاح في الدنيا يأتي الموت لينهي له كل هذا النجاح، في ثانية واحدة. الموت يلغي غنى الغني ويلغي فقر الفقير ويلغي قوة القوي ويلغي ضعف الضعيف ويلغي علو العالي ودنو الداني ويلغي صحة الصحيح ومرض المريض. فقبل أن ندخل في تفاصيل الآيات، أنت كإنسان مخلوق أول، مخلوق أول، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت مخلوق مكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنت مخلوق مكلف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي رأسك عقل هو أثمن شيء في الكون، فإما أن تستخدم هذا العقل لمعرفة الله وبالتالي إلى طاعته وبالتالي لاستحقاق سعادة الدنيا والآخرة، وإما أن تعطل العقل أو أن تستخدمه استخداما لا ينفعك بعد الموت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عجب أشد العجب من سيدنا خالد، لا لأنه أسلم بل لأنه تأخر في إسلامه، والعلة أن له فكر. قال: عجبت لك يا خالد أرى لك فكرا. إنسان برأسه في عقل ويعصي الله، برأسه في عقل، يعني مثل ضربته في عقد قران، ضربت مثل والمثل معروف، إنسان ساكن ببيت أجرة وصاحب البيت من القوة بحيث بإمكانه أن يطرده منه في أي لحظة ومن دون سابق إنذار، ولهذا المستأجر دخل كبير، ولهذا المستأجر بيت خرب في منطقة قاحلة، فهل عقل هذا المستأجر يأمره أن ينفق كل دخله في تزيين البيت المؤقت المستأجر ويهمل ذاك البيت الذي سيؤول إليه شاء أم أبى، وسوف يطرد من بيته الأول المستأجر طردا في أي لحظة من دون سابق إنذار؟ لنا أيها الإخوة بيتان، بيت مؤقت نسكنه في الدنيا، ولنا عند الله حياة عليا. فالإنسان دخله، ماله، سعيه، جهاده، طاقاته، هل يعقل أن يصرفها كلها للدنيا؟ يعني هذا الذي كل خواطره، كل خواطره، كل مشاغله، كل متاعبه، كل همومه متعلقة في الدنيا. طيب هذا أكبر مقامر، لو جاءه ملك الموت فجأة لا يملك للآخرة شيئا، هو صفر اليدين. هذا الذي يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. إذن المقدمة في هذا الدرس ملخصة في ثلاث كلمات: إذا أردت أن تسعد فعليك بطاعة الله، ولكن طاعة الله عز وجل مرتبطة بمعرفته. القاعدة أن قيمة الأمر من قيمة الآمر، قيمة الأمر من قيمة الآمر. أنت لو كنت بالخدمة الإلزامية تتلقى أمر من عريف لك موقف، السبعة إلى موقف وثمانية إلى موقف، وإذا كان هي سادة في موقف وكل نجمة في موقف، وإذا تلقيت أمرا من أعلى رتبة في الفرقة لك موقف ثاني. الأمر نفسه قد يكون واحد، اللفظ واحد، فكلما على الآمر كان الأمر أهمية كبيرة. فمن أجل أن تطيع الله عز وجل، لأكثر الناس يرتكب المعاصي، شو نساوي أخي، زمن صعب، ما له عرفان ماذا عند الله من عذاب أليم عند المعصية، ولا يعرف ما عند الله من ثواب عظيم لو أطاعه. بيقول لك ما بنقدر. طيب ليش ما بتقدر؟ الآمر ضامن، معقول الله عز وجل يأمرك بأمر ولأنك طعته وخفت منه يخليك وراء الناس، يخليك بلا بيت، يخليك بلا زواج لأنك طعته، لأنك خفت أن تأخذ مالا ربويا صفي بلا بيت، جزاء خوفه من الله صفي بلا بيت. الإله هيك بيعامل عباده؟ الآمر ضامن، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. تفكير يتهم الله عز وجل أن عباده الذين خافوا منه وأطاعوه هم بائعون، فقراء، متخلفون، بلا عمل، بلا، هذه صورة شيطانية هي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. إذا الله عز وجل وعدك أنه وليك، هل تخشى من شيء؟ هل تخشى فقرا؟ هل تخشى هضما للحقوق؟ هل تخشى ظلما؟ هل تخشى ضياعا؟ وين قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ أيها الإخوة الأكارم، الحديث الشريف: ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. هذا الحديث مهم جدا. أيام يأتيك عرض مغري جدا، لكن على أساس في معصية أو في شبهة، فأنت بسبب من إيمانك وورعك تقول: معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين، الله غني، ماذا تنتظر من الله؟ إذا ترفعت عن شيء في سبيل الله انتظر كل خير، انتظر أن يعوضك الله خيرا مما ذهب منك، انتظر كل فضل من الله عز وجل. إذن من حين إلى آخر تجدون في كتاب الله عز وجل مقاطع من الآيات الكونية، من أجل أن تكون هذه المقاطع نماذج للتفكر في خلق السماوات والأرض. والحمد لله رب العالمين.